بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في بيان حرمة خلوة الرجل بالمرأة إلا أن يكون ذا محرم لها. فخلو الأب بابنته أو الرجل بأخته هذا ليس محل إشكال، إنما الإشكال في خلو الرجل بامرأة أجنبية منه، وهذا الأمر خطر للغاية ولا يتفطن له كثيرون، وقد كانت عواقبه مرة جدا، فانتهك من الأعراض بسبب التساهل في هذا وترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ومخالفته المخالفة البينة. وهذا أمر يتكرر، والواجب على من في قلبه إيمان أن يحذر غاية الحذر الخلوة بالمرأة ولو أدى إلى عدم دخوله البيت، لأنه ليس له أن يدخل البيت ولو كان البيت من 1000 متر إذا لم يكن في البيت إلا امرأة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة في موضع يغلق عليها لا يمكن أن تصل إليه ولا يصل إليها. أما إذا كان المكان يمكن أن يصل الرجل فيه إلى المرأة أو تصل المرأة فيه إلى الرجل، فلا شك أنه لا تجوز الخلوة في هذه الحالة، ولا يجوز للرجل أن يدخل بيته التي يملكها هو إذا لم يكن في البيت إلا امرأة، كما هو حال الخادمات الآن، فيكون امرأة خادمة موجودة في البيت، فيأتي الرجل ويقول: هذه بيتي. نعم، هي بيتك، لكن لما وجدت هذه العاملة وحدها لا يحل أن تدخل البيت وإن كان بيتك. ما الحل؟ الحل في أمور آتية: أولاً أن تؤخذ العاملة مع المرأة، لا تبقى في البيت وحدها، فيدخل الرجل البيت وليس ثمة امرأة، أو أن يدخل الرجل معه أحد من أولاده أو نحوهم، بحيث تزول الخلوة، لا يكون رجل وامرأة، لأن إذا وجد ابنه معه البالغ فإنها لا تسمى خلوة. أو أن يعمل كما يفعل في بعض البيوت ولا سيما عند أصل تصميمها، تهيأ البيت بحيث يمكن أن يغلق قسم منها، فيدخل الرجل إلى قسم من البيت يدلف إليه من الباب، ثم يذهب إلى غرفته أو موضع مكتبته أو نحوه، ولا يستطيع أن يدخل لأن الباب الذي بينه وبين القسم الآخر مغلق والمفتاح ليس معه. ليست ألاعيب المسألة، يغلق الباب والمفتاح ويبقى عنده، هذا لعب، هذا يغلق الباب ويؤخذ المفتاح مع المرأة تخرج به. فإن قيل: فما هذا التحوط؟ قيل: هذا التحوط لأجل الأعراض، وترك هذا التحوط هو الذي أوقع من أوقع في الزنا، لأن الرجل يخشى على المرأة منه، ويخشى على الرجل من المرأة أيضا. فهذه أمور عظيمة كان التساهل فيها سببا في وقوع الفواحش عياذا بالله، وكانت العواقب مرة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الباب في قول البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. فكما تقدم، ذو المحرم لا إشكال أن يخلو الإنسان بأخته أو ببنته، لأن لا يخاف عليها منه ولا يخاف منه أيضا عليها، هذه أوضاع عادية معروفة. والدخول على المغيبة. المغيبة هي التي غاب عنها زوجها، امرأة غاب عنها زوجها في سفر أو في نحوه، فلا يحل أن يدخل على هذه المرأة إلا من قبل محارمها، وإذا احتاج إلى الدخول إليها فإنه يدخل إليها مع ما يزيل الخلوة، فلا يدخل عليها رجل واحد، قد يحتاج إلى أن يدخل إليها، لنفترض أنها جارة لك وأصابها مرض واتصلت بأهلك قالت أنا الآن في حال من المرض وليس عندي أحد، إذا أراد الجار أن يدخل يدخل ومعه أحد حتى لا يكون داخلا على مغيبة. المغيبة هي التي غاب عنها زوجها، لا يحل أن يدخل عليها إلا بما يزيل الخلوة. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم، وهذه العبارة إياكم نوع من أنواع التحذير، كما قال الله عز وجل فإياي فارهبون، فيحذر. ماذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته؟ إياكم والدخول على النساء، يعني الأجنبيات، هذا المقصود. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. الحمو هو قريب الزوج، قريب الزوج كأخيه وكعمه وأمثالهم، لا يستغرب أن يدخل إلى بيته، ولو رآه الناس يدخل إلى بيته فإنهم لا يستغربون، لأنهم يقولون هذا أخو الزوج، وربما كان حتى معه مفتاح البيت. فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. لماذا قال الحمو الموت؟ لأن الحمو لا يستغرب أن يدخل، الحمو أجنبي، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، أي قريب للزوج ليس من المحارم لا شك أنه أجنبي عن هذه المرأة. ضابط الأجنبي ما هو؟ أن المرأة لو مات عنها زوجها أو طلقت هل يجوز أن يتزوجها؟ أخو الزوج، لو أن الزوج طلق امرأته ألا يجوز لأخيه بعد أن طلقت المرأة أن يتزوجها؟ بلى. عم الزوج، خال الزوج، كل هؤلاء أجانب إذا لم يكن هناك صلة للمرأة بهم من جهة أخرى. فإذا كانوا مجرد إخوة أو أقارب للزوج وليسوا ذوي محرمية للمرأة من جهة أخرى فإنهم أجانب، لا يحل أن يدخلوا. هذا الموضوع، موضوع الحمو، لما كان يكثر ويتردد أن الحمو وهو قريب الزوج يدخل إلى بيته، سأل هذا الرجل من الأنصار قال أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. كل هذا دلالة على خطورة أمر الأعراض، وعلى أن الكلام الذي يقوله بعضهم من أني قلبي سليم ولا يمكن أن أقع في مثل هذا الأمر، عرض أخي عرضي، أو يقول عرض عمي عرضي، عرض خالي عرضي، كل هذا لا يصلح ولا يجيز أن تدخل على المرأة، فإنك حمو، وأنت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك وفي أمثالك الحمو الموت. يجب أن يؤخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الجد، وأن تترك هذه الأنواع من التفريط التي أدت إلى ما أدت إليه من البلايا والمصائب. فإذا جاءك ضيف قريب ونزل بك وهو من ليس من محارمك، فأردت أن تذهب لعملك أو خارج البيت، فلا يترك في البيت وحده، وإن كان أتقى الناس وأصلحهم، إلا أن يكون في البيت عند الزوجة أولاد وبنات ونحو ذلك، فهذا أمر آخر. المنهي هو الخلوة، بحيث تخرج وتبقى المرأة وحدها في البيت ويبقى الضيف وحده في البيت، ولو أدى إلى خروج الضيف معك إلى عملك، إلا إذا كنا كما قلنا، إذا كان البيت مهيئا بحيث يمكن أن يقفل قسم يخرج الرجل منه مباشرة إلى خارج البيت ولا يمكن أن يصل إلى البيت من جهات أخرى، فنعم في هذه الحالة كأن هذا في جهة، كمثل ما يحصل من تأجير البيت ذي الدورين، يكون هذا في دور مستقل وهذا في دور مستقل، يمكن أن يعمل هذا في التصميم الهندسي للبيت بحيث يكون البيت من قسمين من خلال قفل هذه الأبواب. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. يجب أن يؤخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أخذ الجد، وأن تترك أنواع التهاون والتلاعب والعبث في مثل هذه الأمور، لأن الشرع حد هذا الحد. ولهذا في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام لما قال أيضا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ليس لك أن تخلو بامرأة إلا ذات المحرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. الرجل كتب في غزوة ليجاهد في سبيل الله عز وجل، والجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وذروة سنامه الإسلام. هو ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هو ذروة سنام الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الغزو وأن يذهب ويلحق امرأته حتى يحج معها، ولا يترك امرأته تحج بلا محرم. وهذا من أظهر الأدلة على أن المحرم في الحج إذا لم يتوفر لا يلزم المرأة أن تحج. فالمرأة لو كانت غنية وقادرة في بدنها لكن ليس لها محرم وتريد الحج، يقال لا يلزمك الحج، فأنت في حكم العاجز عن الحج، إلا إذا وجد محرم كأن تكون ليست متزوجة فتتزوج فتذهب مع زوجها، أو إذا كان محرمها غائبا ثم رجع. أما أن تحج مع نسوة ثقات كما اختار بعضهم فليس بصحيح، ليس لها أن تحج إلا مع ذي محرم، والحمد لله. إذا لم يكن لها محرم لا يلزمها الحج، كما يقال في الفقير. كثير ملايين من المسلمين من الفقراء لا يستطيعون الحج، وقال لا يلزمهم الحج، كما أن ملايين لا تلزمهم الزكاة لأنه ليس عندهم النصاب، يقال لا تلزمكم الزكاة. فلا يكلف الناس، لا يكلف الناس ما لا يطيقون. الاستطاعة بالنسبة للمرأة يدخل فيها المحرم، فإذا لم يوجد المحرم فكما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المجاهد أن يترك الغزو وينطلق ليحج مع امرأته، كل هذا حتى لا تبقى المحرم، حتى لا تبقى المرأة وحدها، فلا تسافر إلا مع ذي محرم ولا يخلى بها، لا يجوز أن يخلى بها من قبل أجنبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، فقال: والله إن كنا لأحب الناس إلي.
قال: والله إنكم بالميم،
إن كنا وإنكم في الحاشية،
المعروف إنكم لأنه قالها يريد الأنصار. نعم. ما أشار لها الحافظ.
قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي.
هذا الباب فيه نوع من الخصوصية، إذا قلنا إنه لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية، ما الحكم لو أن المرأة أتت إلى رجل أمام الناس وقالت: أنا سأكلمك في أمر لا أريد أن يسمعك الناس، فاتجه معها أمام الناس والناس ينظرون إلى موضع وهم ينظرون إليهم يرون أشخاصهم ولا يسمعون كلامهم، هل هذه خلوة محرمة؟ لا، ليست محرمة. قد تأتي امرأة لتسأل عن أمر تستحي أن تسأل عنه على ملأ من الناس، تريد أن تسأل مثلا عن أمر العادة الشهرية، ولا تريد أن تسأل سؤالا أمام الناس فتقول: من شأن عادتي كذا و يحدث لي كذا ويحصل لي كذا. فما الحكم لو أنها مثلا جاءت لأحد من أهل العلم وكانوا في الطريق أمام الناس فقالت: أريد أن أسأل، لكن أنت معك الناس الآن موجودون وأنا لا أريد أن يسمع سؤالي أحد سواك لأني أريد الفتوى منك، فذهب بعيدا حتى لا يسمعوا سؤالها وهم يرون أشخاصهم، هل هذه خلوة؟ لا، ليست هذه خلوة. كما حصل في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة من الأنصار، قوله فخلى بها كما في الرواية الأخرى في بعض السكك يعني في الطرق، ولم يخلو بها الخلوة بحيث لا ترى أشخاصهم، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنكم لأحب الناس إلي. كيف سمع الصحابي هذه العبارة؟ لأنه لم يخلو بها خلوة تامة بحيث تغلق الأبواب ولا يعرف ما الذي يقال، لكن سمع الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنكم لأحب الناس إلي، أي الأنصار، لأنه كان يحب الأنصار صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب فيه خصوصية، أن إذا قلنا بمنع الخلوة المقصود الخلوة التي لا يرى أشخاص لا يرى شخص الرجل والمرأة، لكن إذا احتاجت المرأة كما لو تأتي فقيرة مثلا إليك، امرأة فقيرة وقد أعطاك الله وأرادت أن تخبرك بوضعها وحالها، فأتت إليك أمام الناس وقالت أنا أريد أن أكلمك، فابتعدت أنت وهي بعيدا عن الناس والناس ينظرون إليكم، فهل هذه خلوة محرمة؟ لا، ليست هذه الخلوة المحرمة، إنما الخلوة المحرمة التي لا ترى فيها الأشخاص. أما إذا كان في أثناء الطريق وليس هذا من الاختلاط، ينبغي أن يعرف هذا لا يسمى اختلاطا، لأن هذا شيء عابر ليس كالجلوس والقعود في مواضع العمل والدراسة، هذا اختلاط محرم. لكن الشيء العابر في الطرق كأن تذهب المرأة إلى بيت أهلها فيقابلها الرجل ذاهبا إلى المسجد أو خارجا من المسجد، ما يقال هذا اختلاط، لأنهم هؤلاء جميعا يمشون في الطرقات، والطرقات ما دام مرورا عابرا لا أحد يقول إن هذا اختلاط، فينبغي أن يضبط. والذين استدلوا على الاختلاط ببعض النصوص التي فيها مثل هذا لم يفهموا الأمر، ليس المقصود منع مجرد مرور النساء في الطرقات، يعني هذا بلا شك موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا علق على هذا أبو داود رحمه الله قال باب مرور الرجال والنساء في الطرق، يعني مشيهم في الطرق لا إشكال، أنت تمشي إلى بيتك والمرأة تمشي إلى بيتها في طرق، فلا يقال لا يمشي الرجال أو لا تمشي النساء، وليس هذا هو الاختلاط. الحاصل أن هذا اللون من مخاطبة المرأة للرجل أمام الناس لا يعد خلوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنتي أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم.
هذا الباب فيه نهي دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، هنا فائدة لطالب العلم، لاحظ تبويب الحديث من قبل البخاري فيه تفسير للفظة، قوله رحمه الله باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، الحديث لم يقل إن الرجل الذي عند أم سلمة متشبه بالنساء، قال إنه مخنث، ففسر البخاري المراد بالمخنث في الحديث أنه المتشبه بالنساء. قد يقول قائل لماذا دخل هذا الرجل على أم المؤمنين؟ الجواب دلت عليه الروايات الأخرى، كانوا يظنون هذا الرجل من غير أولي الإربة، لأن من الرجال من هم ليسوا من أولي الإربة وهم الذين لا يكترثون ولا يشتهون النساء ولم يخلق الله عز وجل فيهم شهوة، فالمرأة عنده والجدار سواء لا يهش لها ولا يكترث بها، ولهذا قيل لبعض من تقدم ألا تتزوج؟ قال ما بي إليهن قدرة، يعني ما خلق الله في قدرة الشهوة التي يطلبها الرجل من المرأة، ولا أغر مسلمة، يقول ما أتزوج أنا بهذا الوضع لأن الله ما جعل فيها شهوة أصلا، فأنا لا أريد أن أغرر بامرأة فإذا تزوجتها لم أحصنها لأني ليس في طاقة أصلا ولم يجعل الله في شهوة، فهذا الصنف إذا دخل على النساء لا يمنع، لأنه كما قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء إلى آخر الآية، هذا الرجل ظنوه من غير أولي الإربة، كأن ثمة علامات دالة على أنه لا يهش إلى النساء. وكلمة المخنث أصل التخنث من التمايل، ويراد به من يكون فيه تشبه بالنساء. ذكر الحافظ أنهم نوعان، النوع الأول هم الذين في أصل خلقتهم دون أن يتشبهوا بالنساء قد خلقوا على هيئة فيها قرب من النساء، فتجد الواحد منهم في صوته دقة شديدة وفي خلقته قرب من النساء، فهذا لو أطلق عليه المخنث لا يعني ذلك أنه مذموم، لأن المقصود أن خلقته هكذا، جعل هكذا في أصل خلقته، لكن قال الحافظ ينبغي له أن يحرص على التخلص من الأمور التي تقربه من النساء، كأن يتكلم كلام الرجال ويغير من طريقة كلامه وطريقة إفصاحه التي يقترب بها من النساء، لكن لا لوم عليه لأنه خلق هكذا. الصنف الثاني وهو الخبيث المذموم الذي يتعمد تقليد النساء، فهذا في الحديث لعنه: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالذي يتعمد التشبه بالنساء لا شك أنه خبيث، ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أرى عدو الله يعرف هذا؟ أو قال في بعض الروايات: إن هذا خبيث، وغلظ له في العبارة عليه الصلاة والسلام، لأنهم ظنوه ممن قال الله تعالى فيهم: أو التابعين غير أولي الإربة. فاتضح من خلال كلامه هذا أنه يميز المرأة من الرجل، المرأة الجميلة من المرأة غير الجميلة. فلما قال لي أخي أم سلمة: إن فتح الله تعالى لكم الطائف أدلك على ابنة غيلان، هذه امرأة، يعني كأنه يقول إنها امرأة جميلة وفي خلقتها ما يغري الرجال بها، تقبل بأربع وتدبر بثمان، مراده أنها من آثار عكل بطنها كأنها ضخمة. يقول: هذه المرأة إذا فتحتم الطائف احرص على أن تكون سبية تسبيها أنت، لأن فيها ما يرغب الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن هذا عليكم، لأن معنى ذلك أنه يميز وأنه يعرف، ما دام يصف هذا الوصف الدقيق فمعنى ذلك أنه ليس من أولي الإربة. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أجلاه عن المدينة إلى الحمى، أمران يخرج من المدينة، فطرده عليه الصلاة والسلام من مدينة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يظن أنه ليس من أولي الإربة وكان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس. ثم اتضح أنه حين وصف هذا الوصف الدقيق أنه يميز بين الجميلة وبين غير الجميلة، فعامله عليه الصلاة والسلام هذه المعاملة. وفي هذا دلالة على أن الذي يميز ويعرف حتى من الأولاد أنه لا يدخل على النساء، لأن بعض الأولاد قد يكون لديه قبل البلوغ قد يكون لديه معرفة وقدرة على تمييز أن هذه جميلة وأن هذه شوهاء وأن هذه حسناء، ويصف من شعرها وطولها ودقتها ووجهها وكذا، هذا لا يدخل ولو لم يبلغ. لماذا؟ لأن هذا كما سيأتي في الحديث هذا يصف لغيره، فيقول: من شأن المرأة كذا، وفيها من الجمال كذا، ومن حسن الوجه كذا، ومن شكل فمها كذا، ومن شكل عينيها كذا، فهذا يصفها وصفا كأن السامع يراها كما سيأتي في الباب بعده، فهذا حتى لو لم يبلغ فإنه يمنع، كما ذكر ابن كثير وكما ذكر ابن سعدي رحمهم الله تعالى، أن الذي يميز الجميلة من الشوهاء أنه لا يمكن حتى وإن لم يكن من البالغين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه من غير ريبة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
هل يحل أن تنظر المرأة إلى الرجال؟ يحل في حالات ويمنع في حالات. الأصل أن المرأة لم تمنع من مجرد النظر إلى الرجل، لكنها منهية عن النظر إلى الرجل بشهوة، فمجرد نظرها إلى الرجل غير ممنوع منه، إلا إذا نظرت إليه بشهوة فلا يحل هذا. هذا مثل ما نقول في صوت المرأة: هل صوت المرأة عورة؟ مجرد صوت المرأة، مجرد الصوت إذا كان صوتا عاديا ليس بعورة، كأن تتصل على أحد في بيته فترد المرأة، أو تطرق الباب فترد المرأة، هذا لا بأس به أن تسمع صوتها، إلا إذا خضعت بالقول. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول غير ليس هو نفس الصوت فقط المجرد، فخضوعها بالقول ممنوع، أما كلامها المعتاد فليس بممنوع. وهكذا يقال هنا: مجرد نظر المرأة إلى الرجل كأن تذهب في حاجاتها، ففي أثناء ذهابها يخرج الناس من بيوتهم ومن مساجدهم ومن أسواقهم، بل يقال لا يجوز أن تنظري، يقال إن كانت تنظر إلى أحد بشهوة فلا يجوز، أما إن كان نظرا معتادا فلا بأس. وعليه هذا الحديث. باب نظر المرأة إلى الحبش، مقصود الأحباش الذين أتوا وكانوا في قوله يلعبون في المسجد، ليس المقصود أنهم يلعبون في المسجد لعب اللهو، وإنما كانوا يلعبون بالدرق وبآلات الحرب، فهو نوع من التمرين وليس لعبا مجردا. اللعب المجرد لا يحل في المسجد، لكنه نوع من التمرين على الحرب، فكانوا يظهرون نوعا من التدريب على الأسلحة كالرماح والدروع ونحوها، فهذا لا حرج فيه لأنه نوع من التدريب على الجهاد في سبيل الله. فنظر المرأة إلى الرجل الحبش ونحوه، قال رحمه الله من غير ريبة، إذا كان أي نظرا معتادا، أما إذا كان فيه ريبة أو إذا أطلقت بصرها اشتهت الرجل فلا يحل لها أن تنظر إليه في هذه الحالة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. تقدم تنبيه مهم أن عائشة رضي الله عنها لم تأتي كما يقول بعض من لا يفهم، يقول إنه يجوز أن تأتي النساء إلى المجامع التي يكون فيها استعراض وألعاب ونحوه في الأعياد، بدليل أن عائشة أتت ونظرت إلى الحبشة، هذا قول من لا يفهم. عائشة لم تأتي، وهي أجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم مقاما من أن يأتي بزوجته لتنظر عن يمينها الرجال وعن شمالها الرجال، حاشا لله من هذا. كانت تنظر رضي الله عنها من حجرتها كما تقدم التنبيه، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد، وليس معناها أنها أتت كما يحدث في هذه المنتديات التي فيها اختلاط الرجال بالنساء، تكون المرأة أمام الرجل وهو ينظر وهي تنظر، ثم يقولون إن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة، هذا لا يحل أن يقال ولا أن يستدل به، وهو استدلال من لا يعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة تنظر من بيتها من داخل حجرتها إلى الحبشة في المسجد، لأن الحجرة قريبة من المسجد، وليس معنى أن هذا أنها حاشا لله أتت واختلطت بالرجال عن يمينها وعن شمالها كما يحدث في هذه المنتديات والملتقيات التي يقل فيها الحياء ويخالف فيها أمر الله المخالفة الصريحة في منع اختلاط الرجال بالنساء. إذن فكانت تنظر رضي الله عنها من حجرتها كما بينت الروايات الأخرى، تقول حتى أكون أنا التي أسأم. فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول يكفي انصرفي، يتركها حتى تمل من النظر إلى هؤلاء وهم يلعبون. تقول اقدروا قدر الجارية حديثة السن، يعني متى ستسأم، ستنظر وستطيل عليكم السلام، لأن تحب أن تنظر إلى مثل هذه المناظر. الحاصل أن مثل هذا لا بأس به من نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يوجد ريبة، أما إذا وجدت ريبة فلا يحل أن تنظر المرأة إلى الرجل. أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أم سلمة وإحدى أمهات المؤمنين، فأتى عبد الله ابن أم مكتوم فنظرت إليه فقال عليه الصلاة والسلام، فنهاهما صلى الله عليه وسلم عن أن ينظر إليه، فقال يا رسول الله إنه أعمى، يعني نحن نراه وهو لا يرانا، قال فعمياواني أنتما. هذا الحديث اختلف فيه، من أهل العلم من يقول إنه ثابت وإليه ميل الحافظ بن حجر، ومنهم من يقول إنه ليس بثابت، وهو الذي عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بأن الحديث لا يثبت، وقال به أيضا غير واحد من أهل العلم أنه لا يثبت هذا الحديث، أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الأعمى، يجوز أن تنظر إلى غير الأعمى أيضا إذا لم يوجد ريبة. فالحاصل أن الصواب إن شاء الله تعالى أن نظر المرأة كما قال البخاري، ترجمة دقيقة جدا، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم، سواء كان من الحبش اللي يلعبون أو غيرهم، من غير ريبة، يعني فإذا وجدت ريبة في نظرتها إلى الرجل تشتهي هذا الرجل فإنه ليس لها أن تنظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب خروج النساء لحوائجهن. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلى فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهو في حجرته يتعشى، وإن في يداه لعرقا،
وإن في يده
لعرقا، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن.
نعم، المرأة الأصل أنها كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن، أنها تقر في بيتها، لكنها قد تحتاج الخروج لبعض حاجاتها، فلا إشكال أن تخرج لحاجاتها، ولهذا قال: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، فخروجهن يكون للحاجة، فلا بأس أن تخرج بشرط التستر التام والبعد عن التطيب وعن كل ما نهى عنه الشرع مما يثير الرجال، فإن هذا يجب أن تلتزمه المرأة. في هذا الحديث أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة طويلة، فخرجت لحاجتها تريد أن تقضي حاجتها، وكان عمر يتمنى أن أمهات المؤمنين يحجبن حجابا يتناول أشخاصهن، بحيث لا يكون من السهولة أن ينظر إلى أمهات المؤمنين أي أحد، فلما خرجت قال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، يعني أن قد عرفناك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان عند عائشة رضي الله عنها: وإن في يده لعرقا، العرق هو العظم الذي عليه لحم يسمى العرق، فأنزل عليه يعني الوحي فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. فالحاجات التي تعرض المرأة لا بأس أن تخرج فيها، وإلا فالأصل أن المرأة كما قال تعالى: وقرنا في بيوتكن، فليست المرأة مثل الرجل، الرجل قد يخرج من بيته معظم النهار ولا يرجع إلا في المساء، لكن المرأة الأصل أنها في بيتها قائمة بشأن أولادها وقائمة بحاجات زوجها، هذا هو الأصل، لكن إذا احتاجت فإنها تخرج. ومن الأمور المأذون بها كما سيأتي أن تخرج لأداء الصلاة إذا استأذنت زوجها. نعم، كان فيما يتعلق بسودة كانت أرادت أن تخرج لقضاء حاجتها رضي الله عنها. نعم، لا بالحاجة، يتعلق بالحاجة عموما، كما في الحديث الآتي الآن في ذهابها إلى الصلاة، إنها إذا استأذنت زوجها كما في الحديث فإنه لا يمنعها. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
في هذه الترجمة: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وإلى غير المسجد. الأصل أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها أن تستأذن الرجل، ما تذهب هكذا دون أن يدري أين المرأة، ليست موجودة، الأصل أنها تخبر الرجل وتستأذن الرجل، لأنه قد يحتاج المرأة، قد يكون عنده ضيوف يأتي بهم فلا يجد من يضيفهم، فلا تخرج إلا مستأذنة له، سواء إلى المسجد أو إلى غير المسجد. ولهذا قال: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. ذكر هذا الحديث: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. في الحديث أمرين: أنه لا يحل للرجل أن يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد، لأنها تبتغي الأجر عند الله، وإن كان النصوص كثيرة في دالة على أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، لكن كما في الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فإذا أرادت أن تذهب إلى المسجد فقد طلبت أمرا صالحا طيبا، هي تريد أن تذهب لتتزود من الخير ولتشهد الجماعة أو لتسمع الوعظ والخطبة ونحو ذلك، فهذا مما تعان عليه، لكن تستأذن، الأصل أنها تستأذن فيؤذن لها. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أن الزوجة يمكن أن يمنعها إذا خاف عليها الفتنة، قد يكون الموضع الذي فيه المرأة غير مأمون وفيه بعض الفاسدين، يعرف الرجل ذلك من الموضع الذي يسكنه، فيقول: لا تخرجي إلا إذا كنت أنا أخرج معك حتى أوصلك إلى المسجد، أما أن تخرجي وحدك فلا. لماذا؟ لأنه يعرف أن الموضع فيه بعض الفاسدين قد يتعرضون لها، وهي ذاهبة إلى الخير وإلى الصلاة، لكن هؤلاء قد يتعرضون لها في الطريق بما لا ينبغي. الأمر الآخر أن الرجل قد يحتاجها في البيت، قد يحتاجها في البيت، وإذا احتاجها حاجة لا بد منها في البيت فصلاة الجماعة غير واجبة في حقها، فلا تقدم النفل في حقها على الواجب الذي يلزمها، ولهذا تستأذن. وإذا استأذنت والوضع مواتٍ، لا يوجد فتنة وليس هناك ما الرجل فيه بحاجة لا بد منه في أثناء ذهابها للصلاة، فإنه الأصل أنه لا يمنعها، مع أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وهذا من الفروق بين الرجال والنساء، من الفروق أن صلاة الجماعة غير واجبة على النساء وواجبة على الرجال. نعم.